بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى مسألة 424: إذا نوى الخروج أثناء إقامته تمام النهار أو ما يقارب تمامه، فلا إشكال في عدم تحقق قصد الإقامة ووجوب التقصير عليه، وكذلك لو نوى الخروج تمام الليل. وأما لو نوى الخروج نصف النهار والرجوع ولو ساعة بعد دخول الليل، فهو لا ينافي قصد الإقامة ما لم يتكرر بحد تصدق معه الإقامة في أزيد من مكان واحد. ذكرنا سابقا أنه يشترط في المكان الذي يقيم فيه المسافر وحدة محل الإقامة، فلو قصد الإقامة 10 أيام في مدينتين ما يتحقق منها الإقامة، يعني ما يصح أنه شخص يشترط الإقامة في النجف والكوفة مثلا، مثل هكذا نية ما تحقق إقامة، فيبقى وظيفته وظيفة التقصير، يصدق عليه مسافر. لابد أن يحدد محل إقامة واحد، مثلا مدينة النجف فقط يقيم بها 10 أيام. وذكرنا أيضا أنه ما لا يشترط ولا يعتبر في قصد الإقامة أن لا ينوي الخروج عن محل الإقامة، بل يجوز للخروج عن محل الإقامة، لكن قلنا بشرط أنه إذا راد يخرج، طبعا إذا هو راد يتنقل داخل البلد هاي قطعا ما عندنا مشكلة معه، لأن هو ما جاي ينشئ سفر جديد، فبالتالي هو يصدق عليه أنه لا زال مقيم في داخل البلد، فلهذا قلنا يجوز له يتنقل في داخل البلد مثلا إلى بعض الأماكن اللي من العادة والعرف يصل لها من يدخل في بلد، مثل بساتينه، مزارعه، يخرج إلى مقبرته، إلى آثاره، هذا لا مانع منه. كلامنا إذا يريد يخرج خارج البلد، قلنا لا يجوز أنه يخرج خارج حدود البلد بما يبلغ المسافة ولو كانت ملفقة، يخرج خارج البلد ويقطع حد الترخص ويقطع مسافة، هذا يعتبر إنشاء سفر جديد، هذا يضر في الإقامة والإقامة تنتفي. وقلنا أيضا يصح له يقصد الخروج حتى ولو كان إلى حد الترخص أو ما يزيد على حد الترخص خارج البلد، لكن مو بمقدار المسافة، يكون ما دون المسافة أقل منها. فإذا أراد يخرج إلى ما دون المسافة قلنا يجوز ده يخرج، بس اشترطنا شرطين: انه ما يكون هذا زمن الخروج مستوعب لكل النهار، وان لا يتكرر منه. هاي الان المسألة هي تبين هذين الشرطين، انه الشخص اللي يخرج اثناء اقامته خارج البلد ما يصح يكون خروج تمام النهار، مثل الشخص اللي نوى الاقامة 10 أيام في مدينة النجف، الان يريد يخرج من مدينة النجف الى مدينة الكوفة. طبعا مدينة النجف تعتبر بلدة مستقلة بحد ذاتها، ومدينة الكوفة أيضا تعتبر بلدة مستقلة بحد ذاتها، فهما بلدين عرفا. فإذا راد يخرج من المكان اللي هو مقيم فيه 10 أيام في مدينة النجف إلى الكوفة، وفرضنا أنه يريد يزيد عن حد الترخص أو يريد يقطع مسافة فوق حدود البلدة لكن دون المسافة الشرعية، مثلا يريد يقطع 10 كيلو 15 كيلو ويريد يرجع إلى مدينة النجف، ما يصح تكون خروجه من محل في أثناء إقامته ومن محل البلدة الذي هو مقيم فيها اللي هو النجف يخرج تمام النهار بجميعه، مثلا يخرج من النجف إلى الكوفة ويبقى بالكوفة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا تمام النهار كامل ما يقارب 12 ساعة، هذا لا يصح، لأن هذا يضر على نية الإقامة. عرف الناس من يراه في مدينة الكوفة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا بعد ما يقول عنه أنه مقيم في مدينة النجف، لأن هو تمام النهار هو موجود في مدينة الكوفة، هذا يضر الخروج أثناء الإقامة تمام النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مضر. أو ما يقارب تمامه، مثلا شقد يطلع من طلوع الفجر إلى العصر، يعني ما يقارب 10 ساعات أو 9 ساعات، هاي هم كثيرة لأنها قريبة من 12 ساعة، قريبة من غروب الشمس، هذا ما يقارب تمام النهار. أو ما يقارب تمامه، هذا أيضا شبيه يضر. أما لو راد يخرج بهاي الطريقة، المصنف قال لا إشكال إنه ما تتحقق عند قصد الإقامة، فبالتالي راح يبقى وظيفته وظيفة التقصير وليس التمام، لأن اللي يصلي تمام من صدق عنده الإقامة، وهذا ما صادق عند الإقامة. وكذلك إذا يريد ينوي الخروج تمام الليل، مثلا يخرج إلى مدينة الكوفة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا ما يقارب أيضا 10 ساعات أو 12 ساعة في بعض الفصول، هذا أيضا يضر. تمام الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر هذا يضر. أما إذا راد ينوي أنه يخرج نصف النهار، مثلا قال أطلع من طلوع أخرج إلى مدينة الكوفة من طلوع الفجر إلى وقت مثلا وقت الزوال، مثلا 6 ساعات وأرجع، نصف نهار مو أكثر، 6 ساعات نصف نهار، هذا ما يضر على صدق الإقامة. إذا نوى الخروج نصف النهار ويرجع هذا ما يضر. كذلك إذا راد يخرج مثلا من الزوال ويرجع بعد غروب الشمس بساعة، يطلع من مثلا يخرج من وقت أذان الظهر ويبقى إلى أذان المغرب، وبعد دخول الليل بساعة يرجع، مثلا الساعة 7 مساء يرجع المحل إقامته، هذا ما يضر. إذا صدق عليه نصف نهار من أوله إلى منتصفه أو من منتصفه إلى آخره ويرجع إلى محل إقامته ولو كان ساعة بعد دخول الليل، هذا ما ينافي قصد الإقامة. طبعا المدار في تحديد منه العرف، العرف هكذا يرى أن اللي يخرج تمام النهار ما يصدق عليه مقيم، اللي يخرج تمام الليل ما يصدق عليه مقيم، أما اللي يخرج نصف نهار من أوله إلى منتصفه أو من منتصفه إلى آخره ويرجع إلى محل الإقامة ويدخل فيه ولو بعد ساعة من دخول الليل، هذا ما يضر على قصد الإقامة، يرجع العرف يطلق على هذا الشخص أنه مقيم في مدينة النجف، هذا ما يضر. لكن المصنف اشترط شرط أنه ما يتكرر من عند هذا الخروج أكثر من مرة، بحيث لأن كثرة الخروج العرف يرى أنه ما يصدق عليه مقيم، مثلا راح المدينة الكوفة 5 ساعات ورجع، هم رجع مرة أخرى 5 ساعات ورجع، راح 3 ساعات ورجع، مرتين 3، يتكرر من عند الخروج من مدينة النجف إلى الكوفة، هذا يضر. كثرة الخروج لأكثر من مكان واحد يضر، فلا بد أن لا يتكرر منه الخروج بحيث ما تصدق معاه الإقامة ويخرج في أزيد من مكان واحد. كذلك إذا أراد يخرج إلى مدينة الكوفة ثم بعد ذلك راد يخرج إلى مدينة أخرى قريبة من مدينة الكفل أو قريبة من مدينة الحيدرية أو كذا، هاي المدن اللي هي تقع خارج حدود مدينة النجف مثلا، لكن هي لا تبلغ مسافة شرعية، يريد يوصل إلى محل دون المسافة ويرجع، هذا كثرة الخروج أيضا يضر على صدق الإقامة. لهذا قال إذا نوى الخروج أن المسافر بعد أن أقام مثلا في مدينة النجف يريد يخرج خارج حدود بلدة النجف وينوي الخروج أثناء إقامته، هو مقيم ويريد يخرج، ويخرج تمام النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس 12 ساعة أو ما يقارب تمامها من طلوع الفجر إلى العصر تقريبا 10 ساعات، هذا أيضا يضر، فلا إشكال في عدم تحقق قصد الإقامة، هذا يبقى ما لا يصدق عليه أنه مقيم، الإقامة ما متحققة من عنده، فبالتالي بعد ما تكون وظيفته التمام بل لا إشكال في عدم تحقق قصد الإقامة ووجوب التقصير عليه، تبقى وظيفته القصور، حاله حال المسافر، إقامة ما صادقة عليه عرفا، فحكمها اللي هو التمام ما يلحقه. وكذا يعني وكذا إذا نوى الخروج في تمام الليل، شخص اللي يريد يطلع من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ويرجع، هذا يضر ما يقارب أيضا 10 ساعات أو 12 ساعة. وأما لو نوى الخروج نصف النهار، مثل شخص يطلع من طلوع الفجر إلى وقت الزوال 6 ساعات ويا أذان الظهر يرجع، يريد مثلا يزور مسجد الكوفة أو يؤدي أعماله أو مسجد السهلة، هذا ماكو مانع منه. ولو أما لو نوى الخروج نصف النهار والرجوع ولو ساعة بعد دخول الليل، مرة هو يخرج من طلوع الفجر إلى الزوال أذان الظهر هاي 6 ساعات، ومرة يخرج من أذان الظهر اللي هو الزوال إلى الغروب اللي هو 5 ساعات، بس يرجع إلى محل إقامته ولو ساعة بعد دخول الليل. الليل متى يدخل؟ الليل، الليل يدخل بعد غروب الشمس، يعني بعد تحقق الغروب، هذا أيضا لا مانع منه. أو يريد مثلا يطلع من غروب الشمس إلى قبل منتصف الليل، هم بمقدار 5 ساعات، من بعد المغرب إلى منتصف الليل أو ما بعد منتصف الليل بساعة ويرجع، مقدار 5 ساعات مو أكثر، هذا أيضا ما يضر. ولو أراد الرجوع ولو ساعة بعد دخول الليل، هذا كله لا ينافي قصد الإقامة، ما بس بشرط ما لم يتكرر، ما يصير يتكرر من عند الخروج 2-3 يخرج لمدينة الكوفة بحيث تصدق معه الإقامة في أزيد من مقام في أزيد من مكان واحد، بحيث عرف الناس من يراه يكثر الخروج إلى مدينة الكوفة ويرجع يقول عنه إنه مقيم في مدينتين، مو مقيم في مدينة واحدة. العرف يقول عنه إنه مقيم في مدينة النجف والكوفة، لأنه يروح في مدينة الكوفة كثير بسبب تكرار الخروج من عنده. وإحنا قلنا يشترط وحدة محل الإقامة، ما يصح الإنسان يقصد الإقامة في مدينتين كالنجف والكوفة، وإلا راح تكون وظيفته هي البقاء على القصر. نعم. مسألة 425، يشترط التوالي في الأيام 10. الشخص المقيم اللي يقيم 10 أيام في مكان واحد يشترط هذه الأيام أن تكون متوالية، يعني غير منفصلة. يعني مثلا هو يخرج من اليوم الأول إلى اليوم 10 هو متوالية مستمرة في محل إقامته اللي هو مثلا بغداد، ما يخرج عنها. وأما لو كانت منفصلة، مثلا شخص يبقى له 4 أيام في مدينة بغداد، يخرج خارج حدود البلدة، يروح البلدة أخرى يقيم بها يوم يومين ويرجع، وهكذا، هذا ماكو توالي واستمرارية في الأيام 10. نحن نشترط أنه الأيام 10 تبقى في محل، وحدة محل الإقامة تبقى مستمرة فيها، ما يصير يبقى له 5 أيام في مدينة بغداد يخرج ليومين يروح للحلة مثلا ويرجع، هذا ما يصح، لأن راح تنقطع الإقامة عنده. الشخص اللي يقيم في بلد كون 10 أيام متوالية وليست منفصلة، يخرج إلى بلدة أخرى ويرجع، هذا معنى التوالي. وإلا إذا خرج وفصل الأيام 10 ولم يحقق فيها التوالي راح تنقطع عند الإقامة، لابد يرجع يحسب من جديد 10 أيام جديدة في محل واحد ب10 أيام متوالية. ولا عبرة بالليلة الأولى والأخيرة، مثلا إذا المسافر دخل يوم الثنين في وقت الظهر، اليوم الأحد بالليل هاي يسموها الليلة الأولى، هاي خارج عن حساب 10، لأن هو من راح يدخل يوم الاثنين وقت الظهر راح يبدي يحسب من الساعة اللي دخل بيها، دخل الساعة 1 ظهرا يحسب على نحو التلفيق من 1 ظهرا من يوم الاثنين إلى 1 ظهرا من يوم الثلاثاء، صار عنده يوم واحد. الليلة الأولى اللي هي يوم الأحد مساء هاي خارج عن حساب 10، لأن مفهوم اليوم يبدأ من طلوع الفجر، فهذا نحسب اليوم. أما الليلة اللي سابقة قبلها هاي ماكو داعي لدخولها في حساب 10. وكذلك الليلة الأخيرة، كيف تكون الليلة الأخيرة؟ مثلا هو من دخل 1 ظهرا من يوم الاثنين راح يبدي يحسب على نحو التلفيق 10 أيام إلى أن تنتهي مثلا إقامته، خل نفرض يوم الأربعاء 1 ظهرا، يوم الأربعاء 1 ظهرا تنتهي الإقامة مالته وتكمل عند 10 أيام. يوم الأربعاء في الليل يسموها ليلة الخميس، هاي الليلة الأخيرة هاي ما داخلة بالحساب، لأن ماكو داعي دخولها، لأن هي ما داخلة في مفهوم اليوم، فلهذا ما نحسبها، لا داعي لدخولها، هاي يسموها الليلة الأخيرة. إذن لا عبرة بالليلة الأولى والأخيرة، لا عبرة يعني ما تدخل في مفهوم حساب 10 أيام، لا يعتمد عليها ولا يرتكز إليها. فلو قصد المسافر إقامة 10 أيام كاملة مع الليالي المتوسطة بينها وجب عليه الإتمام. إذا قصد المسافر بالنية أنه يقيم 10 أيام في بلدة واحدة، وهذه 10 أيام كاملة ليست ناقصة وليست منفصلة بل هي متوالية، ويدخل معاها الليالي المتوسطة. الليالي المتوسطة يعني ما هي الليالي المتوسطة؟ مثلا الليلة الثانية والثالثة والرابعة إلى الليلة التاسعة، هذه الليالي المتوسطة داخلة في 10. إذا هو بقى بيها ما يضر. نعم، إذا شخص قال أني في الليل ما أبقى أخرج، إحنا قلنا لك ما يصير تخرج تمام الليل، كل الليلة تخرجها خارج البلدة ما يصح، لازم الليلة المتوسطة داخلة تكون في الأيام. نعم، إذا ردت تخرج مثلا نصف ليل وترجع، هذا لا مانع منه، وتكون وظيفتك التمام، لأنه راح يصدق عليك كونك مقيم. والظاهر كفاية التلفيق أيضا، يعني تلفيق اليوم المنكسر. مر علينا معنى التلفيق. التلفيق هو الضم والجمع. مثلا كما ذكرنا الآن في المثال، هو خرج الواحدة ظهرا، دخل الواحدة ظهرا في بلدة في البلدة، مثلا دخل في مدينة بغداد الواحدة ظهرا ونوى الإقامة، إنجلة تحسب على نحو التلفيق. دخلت يا يوم الاثنين، تحسب تلفيق من الواحدة ظهرا من يوم الاثنين إلى الواحدة ظهرا من يوم الثلاثاء، هذا تلفيق بين يوم الاثنين والثلاثاء، تجمع في عدد الساعات يصبح عندك مقدار يوم واحد. هذا نفسه إذا تذكرون هو التلفيق والضم الذي يحسب في عدد أيام الحيض اللي مر علينا سابقا، بأن يقصد الإقامة من زوال يوم الدخول إلى زوال يوم 11 مثلا. هذا الآن اللي ذكرنا مثال له، وقت الزوال هو أذان الظهر، فلنفرض أذان الظهر 2:00، يدخل هو من أول يوم اللي هو يوم الاثنين ويبدأ يحسب إلى زوال يوم 11، لأنه حتى تكمل عند 10، هذا مبدأ اليوم يبدأ من هو من طلوع الفجر، فإذا نوى الإقامة من طلوع الشمس هذا لابد من نيته إلى طلوعها من يوم 11. كذلك إذا كان ينوي الإقامة من زوال يوم من أول يوم يدخل فيه، أيضا يبقى يستمر على حساب 10 إلى زوال يوم 11 مثلا، لأنه من يحسب 12 ظهرا من يوم الاثنين إلى 12 ظهرا من يوم الثلاثاء، هذا يوم واحد، يبدأ يكمل 12 ظهرا من يوم الثلاثاء إلى 12 ظهرا من يوم الأربعاء، وهكذا إلى أن يصل إلى زوال يوم 11، يقصد فيها إقامة 10 أيام كاملة متوالية غير منفصلة، يتم فيها الإقامة عنده ويجب عليه حينئذ التمام. نعم. مسألة 426، إذا قصد إقامة 10 أيام في بلد وأقام فيها، أو إنه صلى تماما ثم عزم على الخروج إلى ما دون المسافة ففي ذلك صور. إذا شخص قصد أن يقيم 10 أيام متوالية في بلد محدد معين كمدينة النجف الأشرف مثلا وأقام فيها، يعني صارت عند نية الإقامة وأقام وتواجد فيها، أو إنه صلى تماما دخل عليه وقت صلاة الظهرين وصلى صلاة الظهر تماما، إحنا قلنا الشخص اللي يقيم ويصلي صلاة أدائية تماما بعد تحققت عند الإقامة يبقى على التمام، لكن هذا الشخص صار عنده عزم ونية إنه يخرج من هاي البلدة، بس خروجه إلى ما دون المسافة، كما لو كان هو مقيم في مدينة النجف وفي بلدة وحي، إذا خرج إلى مدينة الكوفة ما يتحقق عنده مسافة شرعية، مثلا يخرج فرسخين 11 كيلو ويرجع، أو يخرج 10 كيلو ويرجع مثلا هكذا، ثم عزم على أن يخرج إلى من مدينة النجف إلى مدينة الكوفة، لكن الخروج ما دون المسافة. طبعا ليش المصنف قال ما دون المسافة؟ لأن قلنا ما يصح يخرج بمقدار المسافة سواء كانت امتدادية أو تلفيقية، لأن راح يصبح إنشاء سفر جديد، وبالتالي راح الإقامة بعد لا تضر على صدق الإقامة، الإقامة تنقطع. هو راد يخرج إلى مدينة الكوفة، لكن المسافة بين المكان اللي هو مقيم به والحي المقيم به في مدينة النجف إلى الكوفة دون المسافة، مثل مسافة 10 كيلو يرجع، لو فرسخ لو فرسخين أو 3 فراسخ ويرجع. في ذلك صور. كلامنا الآن في هاي المسألة يتكلم عن حكم صلاته في ذهابه في إيابه في رجوعه، وراد يصلي بالطريق، ماذا يصلي؟ هاي المسألة تتكلم عن حكم الصلاة. قال ففي ذلك صور: أولا أن يكون عازما على الإقامة 10 أيام بعد رجوعه، ففي هذه الصورة يجب عليه الإتمام في ذهابه وإيابه ومقصده. هو من إجا في مدينة النجف كان عند نية الإقامة 10 أيام، ولكن هو من بقى في هذا الحي اللي نوى به الإقامة خرج إلى مدينة الكوفة. إذا راد من خرج ما دون المسافة، إذا راد يصلي في الذهاب بالطريق نقول له صلي شنو؟ صلي تمام. إذا كانت عندك نية أنه عازم ترجع وتقيم 10 أيام كاملة في نفس مكان اللي هو مدينة النجف اللي أنت نويت به الإقامة، ذهابك من النجف للكوفة إذا نزلت بالطريق وردت تصلي في الذهاب صلي تمام، بالإياب اللي هو الرجوع هم صلي تمام، زين بالمقصد اللي هو المكان الذي أنا ردت أقصده اللي هو مدينة الكوفة كذلك تصلي تمام، لأنه هاي المسافة اللي أنت جاي تخرجها هي مو مسافة شرعية، وقلنا هي لا تضر على صدق الإقامة مالتك لأن التخارج دون المسافة، ونطبق باقي الشروط الأخرى إنه ما تخرج تمام النهار، ما يتكرر من عندك الخروج، وعندك نية والرجوع إلى مدينة النجف وإكمال الإقامة بها 10 أيام، فتصلي تمام في الذهاب والإياب والمقصد اللي هو مدينة الكوفة، لا مانع منه. هاي أولا. ثانيا الصورة الثانية أن يكون عازما على الإقامة أقل من 10 أيام بعد رجوعه، ففي هذه الصورة يجب عليه الإتمام أيضا في الإياب والذهاب والمقصد. الصورة الأولى كنا نفرض مثلا هو أول يوم إجى في مدينة النجف خرج راح للكوفة ورجع، من راح يرجع راح يكمل 10 أيام متوالية في مدينة النجف. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية نفرض عازم على الإقامة أقل من 10 أيام بعد رجوعه، خرج من مدينة النجف إلى الكوفة وهو كان سابقا مثلا صار لأربعة أيام هو في مدينة النجف، اليوم الخامس هو خرج راح للكوفة والآن يريد يرجع، من يرجع إلى مدينة النجف ما راح يتم 10 أيام جديدة في مدينة النجف، إنما راح يكملها، من يكملها جد يضيف عليها 5 أخرى. هذا هم حكم نفس حكم من كان عازما على الإقامة 10 أيام بعد رجوعه في مدينة النجف، هذا نفس حكمه أنه من يرجع يقصد أنه يبقى أقل من 10 أيام بعد رجوعه، يبقى 5 أيام حتى يكمل 10 لا أكثر. هذا نفس الحكم في الذهاب يصلي تمام، في الإياب يصلي تمام، في المقصد اللي هو مدينة الكوفة عندما يصلها أيضا يصلي تمام. نعم، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن لا يكون قاصدا للرجوع وكان ناويا للسفر من مقصده، ففي هذه الصورة يجب عليه التقصير من حين خروجه من بلد الإقامة. مثلا شخص هو نوى الإقامة في مدينة النجف والآن خرج إلى ما دون المسافة إلى مدينة الكوفة، لكن أثناء ما خرج تغير العزم والقصد ماله، قصد قال بعد ما أرجع إلى مدينة النجف راح أنوي الآن السفر من مدينة الكوفة إلى كربلاء مثلا. إذا لا يكون قاصد للرجوع إذا ما كان عنده قصد يرجع إلى مدينة النجف اللي هي المكان اللي عزم عليه بالإقامة اللي قصد بالإقامة، وكان ناوي إنه يسافر من مقصده اللي هو الكوفة إلى مدينة كربلاء مثلا، في هذه الصورة شنو حكمه في الذهاب؟ نقول يجب عليه التقصير من حين خروجه من بلد الإقامة، من حين خروجه من مدينة النجف يصلي شنو؟ قصر. لماذا؟ لأن بعد راح ينقطع عنا الإقامة، وإذا انقطعت عنا الإقامة ترجع وظيفته وظيفة المسافر، فيصلي ماذا؟ إذا رجعت لوظيفة المسافر يصلي قصرا. نعم، لهذا قال يجب عليه التقصير من حين خروجه من بلد الإقامة، لأن المفروض بعد راح يتحقق من عنده سفر، يريد يخرج من الكوفة إلى كربلاء، ما عنده نية يرجع إلى مدينة النجف ويكمل الإقامة مالته. إذا المفروض تحقق من عنده سفر، هذا السفر راح يوجب عليه التقصير. التقصير يبدأ من المبدأ، من مبدئه اللي هو منه خروجه من بلد الإقامة. نعم، هاي الصورة الثالثة. الصورة الرابعة، أن يكون ناويا للسفر من مقصده، ولكنه يرجع فيقع محل إقامته في طريقه. وحكمه في هذه الصورة وجوب القصر أيضا في الذهاب والمقصد ومحل الإقامة. إذا هو كان نوى الإقامة في مدينة النجف، ثم بعد ذلك راد يخرج للكوفة، وكان ناوي السفر من المقصد اللي هو الكوفة، يعني هو من خرج من مدينة النجف ما كان ناوي يغير محل إقامته، بس من وصل إلى مدينة الكوفة اللي هي المقصد ماله، الآن غير نيته. قال ماذا قال؟ قال الآن من الكوفة مثلا أريد أقصد محل آخر، مثلا أريد أروح إلى مدينة الكوت مثلا، الذهاب ماله إلى مدينة الكوت راح يرجع يدخل في مدينة النجف ويخرج إلى مدينة الكوت، راح يرجع وراح يقع محل إقامته اللي هو النجف في الطريق. هذا مثلا صاحب السيارة اللي صعد معه قال له راح نرجع ندخل على النجف، ومن النجف نخرج إلى مدينة الكوت، هذا معناته أنه راح يرجع ومحل الإقامة مالته اللي هو النجف يكون في طريقه. هذا حكمه في هذه الصورة أيضا وجوب التقصير، يقصر في ذهابه اللي هو إذا كان هو ناوي من مدينة الكوفة مو من بداية مدينة النجف، في ذهابه يصلي قصر، وفي المقصد اللي هو مدينة الكوفة، وحتى لو رجع دخل بمحل الإقامة اللي هو مدينة النجف هم يصلي قصر، لأن الذهاب والمقصد ومحل الإقامة كل يقع أثناء طريق السفر، وما دام هو بعد قطع نية الإقامة يرجع مسافر حاله حال المسافرين الآخرين، فيصلي قصرا، يجب عليه التقصير في الصلاة. هاي الصورة الرابعة. خامسا، أن يغفل عن رجوعه وسفره أو يتردد في ذلك، فلا يدري إنه يسافر من مقصده أو يرجع إلى محل الإقامة، وعلى تقدير رجوعه لا يدري بإقامته فيه وعدمها، ففي هذه الصورة يجب عليه الإتمام ما لم ينشئ سفر جديد. إذا هذا الشخص كان غافل، يعني غير منتبه إلى مسألة إنه يرجع لو ما يرجع، يتم إقامته لو ما يتم إقامته، من راح يخرج بالسفر يرجع لو ما يرجع، إذا كان غافل غير منتبه إلى مسألة رجوعه وسفره، أو حصل عنده تردد في ذلك إنه أنا أرجع إلى محل إقامتي وأكمل الإقامة، لو أنشئ سفر جديد وأترك محل الإقامة أخرج إلى غيرها، أخرج مثلا إلى كربلاء وأترك مدينة النجف، متردد في ذلك لا يدري، أو إنه يسافر من مقصده، يعني بعد ما وصل خرج من النجف وصل للكوفة، الكوفة هي مقصده، هذا الآن أسافر أنا من الكوفة من مقصدي إلى كربلاء، لو أرجع إلى محل إقامتي في مدينة النجف وأكمل إقامتي، صار عنده تردد، وعلى تقدير رجوعي إلى محل إقامتي ما أدري أكمل إقامتي فيها 10 أيام أو لا أكمل إقامتي فيها، في جميع هذه الصور يجب عليه الإتمام، يصلي بعد صلاة تمام. ما هو الوجه في ذلك؟ لأن بعد ما عنده قصد إقامة، من يصير غفلة وماكو نية وقصد، أو يصير عنده تردد وعدم القطع والجزم، يعني قصد ما عنده، وإحنا اشترطنا في الإقامة لابد من القصد، تكون تقصد الإقامة لو بالعلم لو بالإطمئنان إنك تبقى في هذا المكان. أما إذا قصد ما عندك وإنت غافل وما منتبه وما ناوي البقاء في محل الإقامة أو متردد، يعني ما عندك علم وما عندك إطمئنان بالبقاء، إذا ما عندك قصد للإقامة، وإذا انتفى القصد تنتفي الإقامة. فإذا في حين هذا شنو الأمر، شنو حكمه في هذه الصورة؟ وهو كان مصلي تمام، مصلي تمام. المصنف قال إحنا مر علينا سابقا اللي يصلي تمام يبقى على التمام، يصلي يبقى على التمام إلى أن ينشئ سفر جديد، فحينئذ يجب عليه أن يبقى على الإتمام ما لم ينشئ سفر جديد. إذا رجع المحل إقامته وبقى على هاي التردد، إن قلت تبقى ما دام صليت تمام ابقى صلي تمام، وما دام بقيت متردد إلى أن تنشئ سفر جديد. إذا نشأت سفر جديد حينئذ يرجع وظيفتك وظيفة التقصير. نعم، هذه خمس صور ذكرها المصنف للشخص اللي يقصد إقامة 10 أيام ويقيم فيها ويصلي أو يصلي تمام ثم يعزم على الخروج إلى مدينة أخرى دون المسافة فيها، وحكم الصلاة في الذهاب والإياب والمقصد. نعم، الثالث من قواطع السفر بقاء المسافر في محل خاص 30 يوما. نحن ذكرنا أنه الشخص المقيم حتى تحصل عند الإقامة وينقطع عند السفر وتكون وظيفته التمام، كون عنده قصد بالبقاء، كون يقصد البقاء مثلا 10 أيام. أما إذا كان هذا المسافر ما عنده قصد البقاء، إنما كان في حالة إنه متردد ما يعلم يبقى لو ما يبقى، الظروف تسمح له تبقى يبقى 10 أيام لو ما يبقى 10 أيام. وهذا يحصل عند بعض الناس اللي مثلا يدخل في بلدة ويكون عنده عمل أو مثلا مقصد جاء لأجله، وهذا المقصد ما يعلم متى ينتهي، مثل الشخص اللي جاي مثلا عنده مراجعة في دائرة، مثلا عنده مراجعة لقضية أو مثلا لوظيفة ويراجع فيها بعض الدوائر الرسمية، بس ما يعلم المعاملة متى تنتهي، يومين 3 4 ما يعلم ظروف انتهاء عمله ما يدري، فيبقى متردد أنا أقيم 10 لو ما أقيم 10، خاف تنتهي معاملتي وأرجع. إذا شخص وبقى هكذا إلى أن معاملته أخذت من عنده 30 يوما وبقى هو متردد ما ناوي يقيم 10 أيام، هذا الشخص اللي يبقى في محل خاص 30 يوما، فإذا دخل المسافر بلدة اعتقد إنه لا يقيم فيها 10 أيام أو تردد في ذلك ولكنه بقي فيها حتى تم له 30 يوما، وجب عليه الإتمام بعد ذلك. مثل هذا الشخص اللي ذكرنا له مثال، جاي مثلا ينشئ معاملة أو مراجعة لدائرة وبقى يتردد، بس هو كان عند اعتقاد إنه ما يقيم 10 أيام، بحيث إذا انتهت المعاملة مالته يرجع، ولو 4 أيام يبقى يرجع إلى بلده، فإذا عند اعتقاد أنه ما يقيم 10 أيام أو بقى متردد في ذلك أقيم 10 أو لا أقيم 10 حتى تم له 30 يوما. طبعا الأيام المراد بها هنا أيام 30 يوما عدا، ما يكفي فيها الشهر الهلالي، يعني مو شخص يبقى شهر هلالي ويمكن ينقص عن 30 يوما، يعني يقول أبقى يمكن لعله شهر بس يمكن ينقص 30 يوما، 29 بالشهر الهلالي، لا يكفي الشهر الهلالي إذا نقص عن 30 يوما، إنما المراد هنا شنو 30 يوما اللي هي عدا، المراد بها هو العد، ولكنه بقي فيها حتى تم له 30 يوما. هذا شنو وظيفته؟ وظيفته المصنف قال إذا تم له 30 يوما تكون بعد وظيفته التمام، لأن راح ينقطع سفره، لهذا قال وجب عليه الإتمام بعد ذلك، يعني بعد ما تملى 30 يوم بعد راح ينقطع سفره. هو ذيك الأيام كان يقصر، يعني ما عنده نية إقامة، يصلي قصر، لكن الآن تم عليه 30 يوما في هذا المحل الخاص والمكان المعين، وهو لحد الآن لم ينوي الإقامة، إن قل مرور 30 يوم في محل خاص يقطع السفر، فتكون وظيفتك التمام بعد الانتهاء من 30 يوم. يعني يوم 31 و32 إذا بقى يصلي تمام ما لم ينشئ سفر جديد. أما إذا أنشأ سفر جديد، مثلا هو كان عنده مراجعة في مدينة بغداد والآن لا يريد يسافر من مدينة بغداد إلى مدينة الحلة، نقول أنت تبقى تصلي تمام بعد 30 إلى أن تنشئ سفر جديد. إذا أنشأ السفر جديد وخرجت من مدينة بغداد مثلا إلى الحلة، ترجع وظيفتك وظيفة التقصير، لأن البقاء شهرا متردد يعتبر قاطع لموضوع السفر، فيكون حكمه حكم المقيم، والمقيم إن يصلي تمام بعد انتهاء 30 يوما. والظاهر كفاية التلفيق هنا كما تقدم في إقامة 10 أيام. الآن نأتي إلى حساب 30 يوما. كيف نحسب 30 يوم؟ 30 يوم أيضا يحسب بنفس طريقة حساب اليوم، أما نحسب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا يوم، كما لو كان هو دخل في مدينة بغداد من طلوع الفجر، نحسب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا يوم واحد، أو دخل في مدينة بغداد الساعة 2 ظهرا، نقول له احسب تلفيق من شو وقت دخلت، دخل يوم السبت 2 ظهرا، تحسب من 2 ظهرا ليوم السبت إلى 2 ظهرا من اليوم الأحد، تلفيق اليوم المنكسر هذا يحسب لك يوم واحد، وتستمر إلى 30 يوما، يعني إلى اليوم 31 الساعة 2 ظهرا تنتهي 30 يوما. هذا يسموه التلفيق، نفس ما تقدم حسابه في إقامة 10 أيام. ولا يكفي البقاء في أماكن متعددة، هذا حكم التردد والبقاء في مكان واحد مشروط في المحل الخاص مدينة بغداد، ما يكفي يخرج عن مدينة بغداد وتكون عنده أماكن متعددة، مثلا 15 يوم بقى في مدينة بغداد، و15 يوم خرج من مدينة بغداد راح المدينة أخرى خارج مدينة بغداد، مثلا راح إلى مدينة الكاظمية، مدينة الكاظمية تعتبر مدينة بحد ذاتها، هذا ما يصح، راح تتكرر راح تتعدد عند الأماكن. مرادنا أنه لابد أن يبقى في نفس البلدة اللي هو موجود فيها، مو تتعدد عند الأماكن، إذا تعدد عند الأماكن راح يصبح إنشاء سفر جديد. فلو بقي المسافر في بلدين كالكوفة والنجف 30 يوما، بقى له مثلا 15 يوم في النجف، راح 15 يوم بقبل الكوفة، لم يترتب عليه حكم الإتمام، هذا التردد في الأماكن المتعددة ما يحققنا المحل الخاص، فبالتالي بعد ما يكون وظيفته التمام بعد انتهاء 30 يوما، بل يبقى يقصر حتى لو بلغ 30 يوما، حتى يوم 31 و32 يبقى يستمر على التقصير، لأنه شرط المحل الخاص المعين لابد يتوفر بال30 يوما، كما اشترطناه في الإقامة 10 أيام، هم كنا مشترطين بلدة واحدة، لا أن تكون محل قصد الإقامة متعدد بين أكثر من محل واحد. نعم. مسألة 427، لا يضر الخروج من البلد لغرض ما أثناء البقاء 30 يوما بمقدار لا ينافي صدق البقاء في ذلك البلد كما تقدم في إقامة 10 أيام. احنا قلنا اللي ينوي إقامة 10 أيام قلنا ما يعتبر فيه أن يقصد أنه ما ينوي الخروج عن محل الإقامة، قلنا لا بأس أن يقصد حتى لو يخرج خارج حدود البلد لتشيع جنازة، لزيارة قبور المؤمنين، للتفرج على معالم البلد، هذا لا مانع منه، يخرج إلى بساتينه، مزارعه، مقبرته، هذا لا مانع منه، لكن بشرط أن لا ينافي صدق البقاء في ذلك البلد، يعني ما يصير يخرج مقدار ينافي صدق الإقامة في البلد عند عرف الناس، مو يخرج مستوعبا لتمام النهار ولا ما يقارب تمام النهار، لأن بعد ما يصدق عليه أنه مقيم أو موجود في هاي البلدة. نعم إذا خرج مثلا نصف النهار أو مثلا نصف الليل ويرجع هذا لا مانع منه، كذلك ما يحق له يخرج تمام الليل كله لأن هذا يضر على صدق البقاء. نفس هاي الأمور اللي اشترطناها في الإقامة 10 أيام هي أيضا مشروطة في المحل الواحد اللي يبقى به 30 يوما. وإذا تم له 30 يوما وأراد الخروج إلى ما دون المسافة فالحكم فيه كما ذكرنا في المسألة السابقة، والصور المذكورة هناك جارية هنا أيضا. إذا تم له 30 يوما في البلدة اللي هو كان جاء لغرض وجود مقصد له فيها، اللي احنا ذكرنا انها مدينة بغداد مثلا، وكان مثالنا انه راد يراجع فيها لانجاز معاملة، وراد يخرج من مدينة بغداد الى ما دون المسافة، يريد يخرج من مدينة بغداد خارج حدودها مثلا بمقدار 10 كيلو ويرجع، هذا يعبرون عنه خروج ما دون المسافة، مثل الشخص اللي يريد يخرج مثلا من حدود بغداد الى مدينة المحمودية أو ما يدخلها، إلى قريب من مدينة المحمودية ويرجع، إلى دون المسافة مثل 10 كيلو 15 كيلو ويرجع. هنا شنو حكمه من حيث الصلاة في الذهاب والإياب والمقصد؟ شنو حكمه؟ المصنف يقول حكمه هذا اللي خرج عن محل إقامته اللي يريد يبقى به 30 يوم أو كان فيه متردد نفس الصور اللي جرت علينا واللي ذكرناها في المسألة السابقة اللي هي مسألة 426. الشخص اللي يقصد إقامة 10 أيام في بلد ويخرج يعزم على الخروج إلى ما دون المسافة، نفس الصور اللي ذكرناها في الذهاب والإياب والمقصد تأتي هنا، مرة عازم على الإقامة على 10 أيام بعد الرجوع انقل صلي تمام ذهاب إياب مقصد، مرة عازم على الإقامة أقل من 10 أيام أثناء الرجوع نفس الكلام الصلي تمام ذهاب إياب مقصد، مرة يكون قاصد للرجوع وناوي للسفر من المقصد انقل الصلي قصر من حين خروجك من بلد الإقامة 30 يوما، وهكذا الصورة الرابعة والخامسة ينوي السفر من مقصده ويرجع محل الإقامة تكون بطريقة انقل تقصر بالذهاب والمقصد ومحل الإقامة، أو يكون غافل عن الرجوع أو سفر إلى هذه البلدة اللي يريد يبقى بها 30 يوما، أو يتردد ما يدري يسافر من المقصد لو يرجع المحل إقامته، انقل في هذه الوظيفة إذا أنت كنت مصلي تمام تبقى على الإتمام ما لم تنشئ سفر جديد. نعم. أما أحكام الصلاة في السفر فيأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.
الله صلى الله عليه وسلم.